أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قلنا إن الأمر بسجود الملائكة وإبليس لآدم عليه السلام فيه وجوه واحتمالات، ولا نحب أن نتجاوز سرد الاحتمالات في مثل هذه الأمور الغيبية. ومع ذلك فإن الذي يقوى في النفس هو ما أشرنا إليه، أن هذا السجود الظاهر أو على الأقل احتمال أنه أمر بالمطاوعة التكوينية. طبعا ليس أمرا تكوينيا، لأن الأمر التكويني لا يمكن التخلف عنه، وإبليس تخلف عن هذا الأمر. أمر تشريعي بمطاوعة الإنسان، وهذا الأمر يشمل كل المؤثرات في الخليقة التي منها الملائكة ومنها إبليس. فالملائكة لأنهم معصومون أطاعوا الله وسجدوا كلهم أجمعون، يعني خضعوا للإنسان بأمر من الله. وهكذا تمت خلافة البشر لله تعالى في الأرض. وأما إبليس فأبى واستكبر ولم يسجد للإنسان. الأمر كان يشمل إبليس باعتبار أنه في ضمن الملائكة ولم يكن من الملائكة، لأن القرآن يقول وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو ليس من جنس الملائكة، ولكنه أمر بالسجود أيضا كما أمر به الملائكة. ويشهد لهذا الأمر أن الأمر بالسجود لم يترتب على ثبوت النبوة لآدم أو ظهور من هو في صلبه من الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وإنما أمر الله سبحانه أنه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. معناه أن هذا الأمر بالخضوع والسجود لا يترتب إلا على كونه إنسانا بشرا سويا وينفخ فيه من تلك الروح الإلهية. يعني هذا الحكم حكم خاص للإنسان فقط. ويشهد أيضا لما ذكرناه من أن المسجود أو المخضوع له هو جنس الإنسان وليس آدم بذاته، أن الله تعالى يقول في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذه الآية تدل على أنه كان هناك خلق جمعي للبشرية قبل هذا العالم، بل تصوير لهم، ولعل المراد به التمثيل، يعني آدم كان يمثل البشرية جمعاء، أو أن هناك له معنى آخر نحن لا نفهمه، يعني أن البشر كلهم كانوا مخلوقين ومصورين، ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولقد خلقناكم للبشر يقول، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا واضح أنه ليس السجود خاصا بآدم، وهذا المعنى طبعا معنى دقيق يصعب فهمه، وهذا المعنى يقرب لنا المقصود من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أو فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا أيضا يشير إلى تلك الخلقة وذلك العالم. القرآن مليء بالأسرار، طبعا هذا كلام الله سبحانه يصعب علينا فهمه، ولكن نستقي منه يعني نوعا ما. على كل حال، قصدي من هذا التكرار يعني العود إلى تلك الآية والتركيز على هذا الرأي اللي أبديته، الاحتمال الذي أبديته، مو رأي طبعا. نعود إلى الآيات. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لماذا سمي هذا الموجود إبليس؟ يقول المفسرون وأصحاب اللغة أن إبليس مأخوذ من الإبلاس، وأنه هو اليأس، سمي به لأنه يأس من رحمة الله. وقد ورد في الحديث أن يأسه من رحمة الله أعظم من معصيته وطغيانه، مع أن هذه المعصية هي أم المعاصي ومصدر كل طغيان وعصيان، وهذه المعصية أول معصية وأول طغيان على الله سبحانه، فهذا عظيم جدا. ومع ذلك فالحديث يقول إن يأس إبليس من رحمة الله أعظم من معصيته، وهذا منبه خطير للبشر الذي ييأس من رحمة الله لمجرد أنه يعصي معصية تافهة يعني بالنسبة لهذه المعصية، لا يجوز للإنسان. ولذلك يقال بأن أكبر الكبائر بعد الشرك هو اليأس من رحمة الله، والسبب فيه واضح، لأن اليأس يوجب أن الإنسان أو أي موجود يستمر في طغيانه، كما أن إبليس يأسه هو الذي استوجب أنه يستمر في طغيانه ويحاول أن يجلب معه أكبر قدر ممكن من الموجودات يجرهم معه إلى جهنم. هذا السبب في استمرار العصيان والطغيان طيلة التاريخ، طيلة تاريخ الكون مو البشرية بعد. ولكن هل إبليس مأخوذ من الإبلاس بمعنى اليأس يبعده أن الله تعالى خاطبه هنا يا إبليس، وهو بعد لم يبعد ولم يطرد، لأن الآن في دور الاستجواب، ومجرد أنه طغى وعصى الله تعالى استجوبه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ثم بعد الجواب طرده ولعنه فيأس من رحمة الله، فهو بعد لم يحصل له اليأس، لأنه لم يطرد ولم يبعد ولم يهبط أصلا، كان في مقام القرب بعده، فبعيد أن يخاطب يا إبليس، لابد أن يكون له معنى آخر. وهذا يقوي احتمال آخر، وهو أن الإبلاس مأخوذ من السكوت والوجوم والتحير والانكسار، وهذا كله مذكور في اللغة، يعني الإبلاس مبلسون يعني ساكتون متحيرون واجمون منكسرون، فهذا يمكن تطبيق كل هذه الصفات على إبليس بعد أن عصى وطغى على ربه، وهذا أول معصية في الكون، فطبيعي أنه يوجب له حيرة ويوجب له، لأن هذا شيء خطير يعني، فيمكن أن يكون إبليس أطلق عليه بهذا المعنى. ثم إن هذه الآية ذكر فيه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكن في سورة الأعراف خوطب ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. فهناك المناط في الاستجواب والتوبيخ هو أنه لماذا عصيت الله؟ أمرتك يجب عليك أن تسجد، لماذا لم تسجد؟ ولكن هنا ذكر له الوجه في الحكم، لماذا تركت السجدة مع أن هذا سجود لموجود شريف خلقته بيدي؟ طبعا الاختلاف في التعابير الموجودة في القرآن هذا اختلاف دائما موجود، يعني نرى في كل القصص المنقولة في القرآن أنه ينقل في كل مورد بصورة، طبعا نقل بالمعنى، هذا هو يمكن أن يكون المذكور في ذلك الخطاب الأزلي كلا الأمرين، هم يعني ذكر في الخطاب أنه لماذا لم تسجد إذ أمرتك، وذكر أيضا أنه لماذا لم تسجد لهذا الموجود الذي خلقته بيدي، ولكن حين التعبير عنه يختار في مورد هذا جملة وفي مورد آخر جملة أخرى، لأن هذا كله بتناسب المعاني المقصودة يعني في المقام. المهم أنه في هذا الجملة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يبين له الله تعالى في نفس الاستجواب الحكمة في الحكم، فيرد على ما يريد أن يقوله بعد ذلك، يعني هو بعد أن استجوبه الله قال إنه أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فالله تعالى قبل أن يرد ويجيب إبليس يرد عليه أني أنا أمرتك أن تسجد لشيء خلقته بيدي، هذا مش عادي. وقلنا أن المراد بالخلق باليدين يعني بمنتهى العناية، فالله تعالى في كل يعني يريد أن يقول أن هذا موجود اهتممت به واعتنيت بخلقه مو مثل بقية الموجودات. وقلنا بأن هذا كناية، تعبير البشري موجود في هذا أنه إذا أراد بيان الاهتمام يقول أنه استعمل فيه اليدين. وفي احتمال آخر وهو الإشارة إلى أن هذا الموجود مخلوق في إنشائين، قلنا أيضا سابقا أن الله تعالى خلق هذا البشر من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وأن هذا إنشاء وخلق آخر كما قال في موضع آخر ثم أنشأناه خلقا آخر حيث نفخ فيه الروح. فهذا موجود له جهتان، جهة جسمية طبيعية ومن هذا الجهة مخلوق من طين. أنت يا إبليس لاحظت هذه الجهة بس، فوجدت أنه مخلوق من طين وأنت مخلوق من نار، فكرت في نفسك أنك أنت أهم لأن النار أشرف من الطين، ولكن هذا موجود له جهة أخرى وهي نفخ الروح، الروح الإلهية، وهذا هو الروح الكريمة المتعالية الموجودة في الإنسان الذي يختص به الإنسان غير موجود في غيره، وهذا هو سبب في كونه أشرف المخلوقات، فهو أشرف منك وهو أشرف من الملك يعني جنسا وطبيعة، فكان المفروض أن تسجد له حتى ولو لم آمرك. لماذا لم تسجد لموجود خلقته بيدي؟ يعني هذا من هذا الجهة أشرف منك، فالله تعالى يرد عليه قبل أن يستدل بقوله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. أستكبرت أم كنت من العالين؟ يذكر المفسرون وجوه في هذا، أنه شنو الفرق بين استكباره وكونه من العالين، مع أن التعبير بأن كونه من العالين لعله بنفس معنى الاستكبار، كما ورد في فرعون إنه كان عاليا يعني مستكبرا. الذي يظهر لي أن المراد بقوله أم كنت من العالين في مقابل الاستكبار، يعني هذا الترديد بين جهتين، هل كان طغيانك وعصيانك مجرد استكبار واستنكاف وعصيان لأمر الله سبحانه؟ لأن إبليس استكبر على الله، لم يستكبر على آدم، استكبر على الله واستنكف إطاعة أمر الله. هل كان مجرد استكبار أم كان له معنى آخر، وهو أنك تظن أنك من العالين؟ أم كنت يعني حسب توهمك وحسب تصورك، يعني تارة يكون عدم إطاعتك وعصيانك ناشئا من الاستنكاف والاستكبار، كما هذا موجود في كثير من البشر، ما يحب أن يقال له صلي، ما يحب أن يؤمر بشيء، يحب حريته، ما يقولون، فيستنكف ويستكبر عن إطاعة أمر الله لا لشيء، لمجرد أنه لا يحب أن يطيع، وهذا استكبار على الله، وهذا أمر خطير جدا. ولكن هناك أمر أخطر منه، وهو أن يتصور أنه من العالين. شنو من العالين يعني؟ يعني كنت تتصور أنك أعلى خلقا منه وأعظم خلقا منه، فلا ينبغي أن تؤمر بالسجود. ما في هذا المعنى من الخطر، هذا معناه أنه ينفي حكمة الباري، يعني يريد أن يقول لله أن أمرك ليس على وجه الحكمة، يعني كأني أنا أعلم بوجه الحكمة منك، أنت أمرتني بشيء ليس فيه حكمة، تأمرني بالسجود لموجود أنا أشرف منه، فأمرك يخلو من الحكمة. هذا مضافا إلى أنه يستكبر على ربه ويطغى ويعصي ربه، يتهم الله سبحانه بأن أمره خال من وجه الحكمة، وأنه هو أعلم بالحكمة من ربه. طبعا هذا السخافة والحمق لا يصرح به البشر، لم نجد من البشر من يصرح به، ولكن هذا موجود في كثير من البشر في قرارة أنفسهم. هؤلاء البشر الذين يرفضون بعض أحكام الله المسلمة، يعني الأحكام الشرعية المسلمة، تارة حكم شرعي يمكن واحد يشكك فيه، يقول له مو معلوم أن هذا، ذول مثلا علماء يقولون، الفقهاء من عندهم مطلعين مثلا، كثيرا ما يقول بعض الناس، زين هذا يمكن واحد، تارة هناك حكم شرعي مسلم قطعي موجود في القرآن صريح، وهذا مسلم يعني يقبل أن القرآن نازل من الله سبحانه، ومع ذلك يقول بأن هذا ما يمكن تطبيقه، يعني ليس فيه حكمة، يعني هو أعلم بوجه الحكمة من الله، ما يصرح بهذا الشيء، ولكن في قرارة نفسه هذا الأمر موجود، كأنه يعلم وجه الحكمة في الأحكام أكثر من رب. وهذا في كثير من الناس موجود، في كثير من الناس يعني يعتقد بأن هذا الحكم الشرعي القطعي خالا من وجه الحكمة، إبليس هكذا كان يظن. والغريب أنه أجاب ربه سبحانه وتعالى بهذا الأمر الثاني اللي هو أعظم من الاستكبار. الله تعالى يقول أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، يعني هو هذا يقول لا، أنت أصلا ما عرفت شلون أمرت، شلون تأمرني بسجود لهذا الموجود، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا ما إلا جواب، قال فاخرج منها فإنك رجيم. الجواب جاءه قبل ذلك، بعد هذا ما إلا جواب. هذا الذي يستكبر على ربه بل يظن أنه هو أعلم بوجه الحكمة من ربه، هذا لا يجاب، يخرج ويطرد. ولكن الجواب ورد في الآية السابقة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا الذي تظن أنك أشرف منه فيه شيء أنت لم تره، وهو هذا الروح اللي نفخت فيه بهذا الوجه كان أشرف الموجودات. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فاخرج، هذا الفاء له مغزى، فاخرج يعني ما دمت من العالين، يعني من الذين يتصورون أنهم أفهم أو أعلم بوجه الحكمة من الله، فاخرج كما قال في موضع آخر، فما لك أن تتكبر فيها، فما كان أو ما يكون لك أن تتكبر فيها. لا ينبغي، لا يمكن أن تبقى في هذا المقام، أخرج منها. فهذا الخطاب التكويني الذي صدر من الأزل هذا يعين المصير المحتوم للاستكبار أمام الله والطغيان أمام الله، ولا يختص بإبليس. فاخرج منها فإنك رجيم. منها الضمير إلى أي شيء يرجع؟ اختلفوا أيضا، فمنهم من يقول إلى السماء أو إلى الجنة أو إلى رحمة الله، كل واحد يقول شيء. بعيد أن يكون مرجعه رحمة الله، لأن الله تعالى كما قلنا يقول في موضع آخر، فما يكون لك أن تتكبر فيها، في رحمة الله ما له معنى. والجنة ما مذكور قبل هذا أن إبليس كان في الجنة، آدم أسكن الجنة مو إبليس. المكان أو المقام أو المرتبة التي كان إبليس فيها هو السماء، يعني العالم العلوي، عالم الملائكة. احنا طبعا ما نقدر يعني نفهم هذا المعنى بالدقة، عالم الملائكة، هذا العالم العلوي إبليس كان موجودا هناك مع الملائكة، فبعد أن استكبر وطغى أمر بالخروج. هذا أمر تكويني طبعا، بعد هذا مو أمر تشريعي. فاخرج منها، وهذا الأمر التكويني ساري إلى الأبد لكل من يستكبر على الله سبحانه، أخرج منها. فإنك رجيم، الرجيم يعني المرجوم. تارة الإنسان يؤمر بالخروج، تارة يمسكون بيده ويخرجونه، تارة يضربونه بالحجارة حتى يخرج. هذا غاية الصغار والذلة، أن يخرج بالرجم بالحجارة. فأنت حيث استكبرت على ربك أنت رجيم، أخرج مرجوما. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللعن هو الطرد بغضب، وهو أيضا مثل الرجم يعني. واللعن دائما من الله ليس من غيره، إذا نسب إلى غيره فهو دعاء باللعن، لأن المراد بهذا الطرد الطرد من رحمة الله، لا يمكن لأحد أن يطرد أحدا من رحمة الله إلا الله. فإذا لا فرق بين هذه الآية وبين قوله في سورة الحجر وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، نفس المعنى. المفسرين يحاولون الجمع، أنه لماذا قال هنا لعنتي وقال هناك اللعنة؟ المعنى واحد، اللعنة ليست إلا من الله. إلى يوم الدين أيضا ارتبك المفسرون، كيف إلى يوم الدين؟ ويوم الدين ليس عليه لعنة، فيحاولون التوجيه والتأويل. أعتقد أنه لا أحتاج إلى تأويل، لم يقل أنه ليس لك عليك اللعنة في يوم الدين، يعني هذا شيء مذكور في كتب الأدب العربي أن الغاية تارة تكون داخلة في المغية، تارة تكون خارجة على المغية، يعني تارة لما نقول إلى هنا يعني إلى هنا ينتهي، تارة لا حتى في ذلك. عليك اللعنة إلى يوم الدين وفي يوم الدين، ويوم الدين ليس له نهاية، يوم الدين عن يوم الجزاء، هذا معناه أن اللعنة عليك أبد الآبدين، خلاص بعد أنت طردت من رحمة الله وليس لك رجوع، أنت مسكين له الحق أن ييأس. يعني بعد هذا حكم تكويني وختم عليه أمر من الله لا مرد له، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. عاد اللعين إلى الاسترحام والاستعطاف بعد أن طرد من رحمة الله وصبت عليه اللعنة، عاد إلى التعبير الذي يوجب ربي. قال ربي، لماذا هذا الاستعطاف؟ أنت بعد تعززت وتعصبت واستكبرت على ربك، لأن هذا الآن يطلب شيئا لنفسه. هذا المسكين يظن أنه إذا بقي وامتد به العمر إلى يوم يبعثون فهذا يخلي حقده ويفرغ حقده وحسده الدفين على بني آدم، لأن هذا حمل حقد على آدم وولده، يعني على جنس البشر، قلنا أن آدم ممثل لجنس البشر، لأنه آدم هو السبب في طرده ولعنه. هذا المسكين 6000 سنة لا يعلم أمن سن الدنيا أمن سن الآخرة يعبد الله، ثم بلحظة وبلمحة طرد كأنه لم يعمل شيئا. صعب على الشخص أن يقبل هذا الشيء، والسبب فيه هو هذا آدم. طبعا إنه لكم عدو مبين، يحمل حقد، فأراد أن يبقى إلى يوم يبعثون ليغوي بني آدم ويجر معه أكبر قدر ممكن، بل يقول أجمعين كلهم أجرهم إلى النار، وفعلا هو على الظاهر لا يبقي شيئا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ولكن هل كان بقاء إبليس إلى يوم يبعثون لدعوة شخصية كما هو مذكور أو مفهوم من ظاهر الآيات؟ يعني التفاسير الآيات عميقة ودقيقة، ليس كذلك. الله تعالى هو الذي أراد أن يبقي إبليس ليغوي بني آدم وأمره بذلك، واستفزز من استطعت منهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يأمره بذلك، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فالشيطان خلق لأن يغوي الناس، ولكن حكمة الله من عجيب حكمة الله أنه لا يريد هبوطا ونزولا لشيء إلا أن يختاره بسوء اختياره. حتى الإنسان الله تعالى خلقه للأرض، ولذلك هو خاطب الملائكة قبل أن يخلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هو من أول مخلوق للأرض، ولكن لم ينزله إلى الأرض، خلقه من الأرض وجعله في السماء وفي الجنة، في جنة لا يجوع فيه ولا يعرى فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، وحتى لا يشعر بالحاجة الجنسية لم يبدو له سوءته، إلى أن أكل من الشجرة، امتحنه وجعل له الشجرة لماذا؟ حتى بسوء اختياره هو من أول مخلوق للأرض، ولكن الله لا يريد الهبوط، لأن هذا هبوط من السماء إلى الأرض لشيء إلا بسوء اختياره، فجعله بنفسه هذا المسكين يختار هذا الطريق، الطريق المحدد له منذ الأزل. وكذلك الشيطان، الشيطان مخلوق لإغواء البشر، لأن العالم بدون شيطان، يعني هذا العالم الموجود، هذا الدنيا الموجودة دار الامتحان والابتلاء، بدون الشيطان ما له معنى. الشيطان لابد من أن يكون يغوي البشر، لابد من وجود إغواء، لابد من وجود طريق شر ودعوة إلى الشر، حتى يظهر الفضل للبشر الذي يختار الخير. وإلا لو كان طريق واحد كل الناس يمشون في هذا الطريق ويصلون إلى جنة، ليس هناك امتحان وابتلاء واختيار وفضيلة لمعصوم ولا لمؤمن ولا لعادل إلى آخره، كل هذا يبطل. الشيطان لازم يكون ضروري في الخليقة وجود الشيطان، ولكن الله تعالى لم يجعله شيطانا إلا بسوء اختياره، وهذا من عجيب حكمته، والحمد لله رب العالمين.